وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بالقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، بعض النسخ فغسل يده مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. باب. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنهما يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي. وهناك روايات وقع سترد معنا في الشرح. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. الآن بدأ البخاري بعد أن أنهى أبواب المياه والنواقض التي ذكرها بعد أبواب المياه، وذكر بعضها استطرادا من قبيل باب في باب كما مر معنا في الدروس الماضية، عاد ليتمم أبواب الوضوء. إذا ذكر أبواب المياه، وتذكروا أنه ذكر مثلا باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ثم بعد ذلك ذكر بعض نواقض الوضوء، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر إلى آخره، ثم ذكر فائدة أخرى باب الرجل يوضئ صاحبه إلى آخر ما مر معنا، وحكم قراءة القرآن بعد الحدث. فإذا ذكر وبعد أبواب المياه بعض النواقض، ثم عاد ليتمم أبواب الوضوء فبدأ بمسح الرأس. ويقول الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى بأنه بدأ هنا بباب مسح الرأس لأنه مر في الحديث الذي قبله أن السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها حينما أصابها الغشي غير المثقل ماذا قالت؟ قالت وجعلت أصب فوق رأسي ماء، جعلت أصب فوق رأسي ماء. فذكر مسح الرأس لدفع احتمال قد ينشأ عند أحد أن الغسل والمسح سيان، فالغسل والمسح ليسا سواء، فذكر هنا باب مسح الرأس. البخاري رحمه الله يذهب إلى أن الواجب في مسح الرأس أن يكون مستوعبا، فقال باب مسح الرأس كله. فإذا هو يقول بقول الإمام مالك، الإمام مالك مذهبه وجوب مسح الرأس كله، وهو رواية عن أحمد، وهو المعروف من مذهب أحمد ابن حنبل وجوب مسح الرأس كله، وهذا هو قول البخاري. فقال باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. فإذا هو استدل بالآية على هذا الحكم الشرعي. طبعا هنا وامسحوا برؤوسكم كما قال الحافظ ابن حجر، وسنذكر أقوال غيره. الحافظ ابن حجر قال لفظ الآية مجمل وامسحوا برؤوسكم، يعني لم يذكر في الآية مقدار المسح، كما أن لفظ الحديث مجمل كذلك. فالحديث الذي سيرد معنا وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ماذا قال فيه؟ قال وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم مسح رأسه بيديه. كذلك مسح رأسه بيديه، نعم كذلك مجمل. لكن رواية ابن خزيمة للحديث الذي فيه أنه سئل مالك كما ترون أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، لما سئل مالك هذا السؤال، والذي سأله إسحاق بن عيسى ابن الطباع وروى حديثه ابن خزيمة في صحيحه، فروى أنه قال سئل مالك، سألت مالكا، هو إسحاق بن عيسى بن الطباع، قال سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه أيجزئه ذلك؟ فاحتج مالك بحديث عبد الله بن زيد قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد، وذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فمسح بنا من في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله. فإذا رواية ابن خزيمة فيها لفظ فمسح رأسه كله، ولذلك قال الحافظ لو أن البخاري ذكر تلك الرواية لكانت دالة على الترجمة التي ذكرها هو، قال باب مسح الرأس كله. نعم، المهم أن وامسحوا برؤوسكم، باعتبار أن الآية مجملة، أو كما قال صاحب لامع الدراري الكنكوهي هذا الهندي بأنها مطلقة. نعم، فإما أن تدل على الكل أو أن تدل على الجزء، لكن حديث الذي أورده عن عبد الله بن زيد دل أن النبي مسح رأسه كله، مما يشير إلى أن المراد وامسحوا برؤوسكم مسح الرأس كله كما ذهب إلى ذلك الإمام البخاري. لكن يقول صاحب لامع الدراري كذلك، لكن هذا يعتمد على أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه مسح مقدم رأسه فقط. لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح مقدم رأسه فقط وكان جميع مسحه لجميع رأسه دائما لعرفنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر الآية إنما هو مسح الرأس كله. لكن قال ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته ثم تابع على عمامته، فهو إذن مسح مقدم رأسه. قالوا قد يكون هذا المسح على العمامة ليجتزئ بذلك عن مسح الرأس، فهو قد بدأ بمقدم ناصيته. قالوا لكن وردت أحاديث أخرى فيها ضعف ولكن يعضد بعضها بعضا، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عمامته ومسح مقدم رأسه. ومن ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مسح مقدم رأسه. ويقول ابن المنذر قد صح عن ابن عمر، وهو الذي يتتبع السنة، صح عن ابن عمر أنه مسح مقدم رأسه. نعم، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة. من هنا قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه كله دال على السنة. عرفنا أن الندب أن يمسح الرأس كله، هذا من أخذ بتلك الروايات، من أخذ بتلك الروايات التي وردت عند سعيد بن منصور وعند غيره. نعم، قال إن الواجب مسح مقدم الرأس والسنة مسح جميع الرأس، لكن من لم يأخذ بتلك الروايات قال الواجب مسح الرأس كله، وهذا الذي قال به مالك والبخاري وأحمد في ظاهر مذهبه. لكن هنالك رواية أخرى لأحمد أنه يجوز مسح جزء من الرأس. هنا الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم، ندخل الآن بباب النحو قليلا، في مانع ندخل بباب النحو قليلا. هنا يقولون الباء وامسحوا برؤوسكم، حتى الذين ذهبوا إلى أنه بعض الرأس. قال الباء الحافظ بن حجر قال محتمل تكون الباء زائدة والمراد وامسحوا رؤوسكم، لكن الباء قد ترد تبعيضية مثل إيه، وهذا ذكر ابن هشام في كتاب المغني في معاني الباء، قال قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، الباء هنا تبعيضية بمعنى عينا يشرب منها عباد الله. وطبعا ذكر هنالك شربنا بماء البحر إلى آخر الشواهد التي ذكرها، شربنا من ماء البحر. فمن معاني الباء أنها تكون أحيانا تبعيضية كما ذكر ذلك بعض النحاة وبعض اللغويين. لذلك من قال الباء تبعيضية وامسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم. بعضهم قال هنا الباء إنما تفيد الإلصاق، وامسحوا برؤوسكم لأن أول معاني الباء الإلصاق، وقالوا لا تفارقها، بعضهم قال لا يفارق هذا المعنى كقولك مسحت يدي بالأرض، أمسكت بزيد يعني في إلصاق، أخذت بجسمه أو بثوبه. بعضهم قال هنالك في الكلام، وذكر ذلك ابن هشام في كتاب المغني اللبيب، قال في الكلام حذف وقلب، حذف وقلب. ما هو الحذف وما هو القلب؟ قال أصل الآية وامسحوا رؤوسكم بالماء، فما الذي حذف؟ لفظ الماء. والقلب أن الباء وضعت عند كلمة برؤوسكم، وأصل الكلمة وامسحوا رؤوسكم بالماء فحذف وقلب فصار وامسحوا برؤوسكم. خلاصة الكلام أن من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسر الآية بأن مسح رأسه كله أوجب مسح الرأس كله، ومن أخذ بالروايات الأخرى إضافة إلى أنه فسر الباء على أنها تبعيضية فقال الفرض مسح جزء من الرأس والسنة مسح الرأس كله. نعم، فمن أراد أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو يمسح الرأس كله. نعم، هذا للوقوف عند قوله وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب، سعيد ابن المسيب رحمه الله سيد التابعين متوفى بعد 90، قال المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. إذن ابن المسيب يقول المرأة كالرجل تمسح رأسها كله بمنزلة الرجل، لكن ورد عن الإمام أحمد كما سيمر معنا أنه قال يكفي المرأة مسح مقدم رأسها، لأن المرأة كثيفة الشعر، لذلك يكفيها مسح مقدم رأسها. نعم، وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ ذكرت لكم الحديث الذي ورد، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. ما هو حديث عبد الله بن زيد؟ هو هذا الحديث الذي سيذكره البخاري. فقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي أبو محمد الكلاعي وأصله من دمشق، وقلت لكم هو من أثبت الناس في الموطأ، يعني من أثبت الرواة عن مالك رحمه الله، وروايته هنا عن مالك، متوفى 218 للهجرة. قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة متوفى 179 عن عمرو بن يحيى المازني، مرت معنا ترجمته، هو عمر بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني، متوفى بعد 130 للهجرة، يعني لا تعرف سنة وفاته على التحديد. عمر بن يحيى بن عمارة عن أبيه، إذا من أبوه؟ يحيى بن عمارة المازني، متوفى قبل 100، هو يعني بالترتيب الحافظ ابن حجر بالتقريب من الطبقة الثالثة، يعني مات قبل 100، لا تعرف سنة وفاته على التحديد. أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، انتبهوا هنا لهذه القضية، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمر بن يحيى، هنا قوله وهو جد عمر بن يحيى هو على من تعود؟ تعود على الرجل، تعود على الرجل الذي سأل عبد الله بن زيد، لا على عبد الله بن زيد. وهذا الوهم الذي يعني ينبغي الالتفات إليه. يعني لو أنه قال أن رجلا وهو جد عمرو بن يحيى سأل عبد الله ابن زيد، فهو سارع إلى ذكر ماذا فعل الرجل ثم ذكر من هو هذا الرجل. عرفنا كيف كانت الرواية، ذكر أن الرجل ماذا فعل، قال لعبد الله بن زيد، ثم استدرك ليبين من هو هذا الرجل الذي سأل عبد الله بن زيد. فإذا الرجل الذي سأل عبد الله بن زيد هو عمرو، قال هنا وهو جد عمرو بن نيحة. أولا اكتبوا عندكم أن هذا الرجل اسمه عمرو بن أبي حسن، عمرو بن أبي حسن الأنصاري المدني المازني إلى آخره. فهذا عمرو بن أبي حسن يكون بالنسبة لعمرو بن يحيى عم أبيه، فهو ليس جده، هو عم أبيه. فلما قال وهو جده قال ذلك تجوزا لكونه في منزلته، لأن أبو أبيك جدك وعم أبيك بمرتبة جدك، لأنهما أخوان أبوك وأخوه. فلما كان في منزلة جده قال وهو جد عمرو بن يحيى تجوزا، وفي الحقيقة هو عم أبيه. نعم، لأن يحيى، اسمعوا، يحيى هو ابن عمارة ابن أبي حسن، فأبوه عمارة والسائل عمرو بن أبي حسن أخو عمارة. عرفنا؟ فإذا السائل هو عم أبي عمرو بن يحيى المازني. هذا من باب الأنساب، يعني لا نقف عنده يعني كثيرا، اتضح المقصود. قال وهو جد عمرو بن يحيى. قال إذا عبد الله هذا الرجل عمرو بن أبي حسن، قال أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال هنا تلطف عمرو بن أبي حسن، قال أتستطيع أن تريني، وذا قالوا فيه ملاطفة الطالب للشيخ، ما قال أريني مثلا أو كلمة أخرى فيها نوع من الإلزام، قال أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا يعني عبد الله بن زيد بماء فأفرغ على يديه، على يديه، أفرغ يعني صب من الماء على يديه، فغسل يده مرتين، غسل يده مرتين. هنالك روايات أخرى طبعا رواها غير مالك، هذه رواية مالك ابن أنس. في روايات غير مالك وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي، ورواية سليمان ابن بلال ودراوردي عند غير البخاري، جمع من الحفاظ روايتهم فغسل يديه ثلاثا، هنا غسل مرتين. هنا إذا قلنا غسل يده أو يديه الخطب يعني بسيط، لأنه إذا قال يده أراد الجنس، وإذا لأنه لن يغسل يد واحدة وإنما سيغسل اليدين، لكن هنا الرواية هنا فغسل مرتين، وبقية الحفاظ قالوا فغسل يديه ثلاثا. لذلك قال الحافظ فتقدم رواية الحفاظ وهم جمع على رواية مالك هذه، ففيها فغسل يديه ثلاثا. وسيرد هذا في الحديث الذي بعده، انتبهوا اخواني، باب غسل الرجلين الى الكعبين، وهو الرواية وهيب بن خالد، فيه فغسل يديه ثلاثا. اذا البخاري من دقته ماذا فعل؟ ذكر الرواية الاخرى بعد هذه الرواية على الفور، فغسل يديه ثلاثا. ماذا يدلكم هذا انه غسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنثار؟ على ماذا يدل؟ ماذا نأخذ منه من الأحكام؟ سنية غسل اليدين قبل البدء بالوضوء ولو كان من غير نوم. مر معنا أنه إذا استيقظ من النوم نعم فما سمعتم لا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا دل على أن السنة غسل اليدين قبل الوضوء ولو كان من غير نوم. هذه فائدة استفدناها من هذا الحديث. فغسل يديه مرتين والروايات الأخرى ثلاثا قال ثم مضمض واستنثر. الاستنثار معروف وفي رواية واستنشق بدل واستنثر. هو الاستنثار يستلزم الاستنشاق نعم. والرواية التي ستأتي بعدها فمضمض واستنشق واستنثر. رواية مالك فمضمض واستنثر. رواية وهيب الآتية فيها الإشارة إلى الأحكام الثلاثة المضمضة والاستنشاق والاستنثار. لكن كما قلت الاكتفاء بالاستنثار لأنه دال على الاستنشاق. واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. هذه قالوا العلماء لم تختلف الروايات في ذلك أبدا. كل الروايات التي فيها غسل الوجه أنه غسله ثلاثا. قال ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. غسل يديه مرتين إلى المرفقين يعني كل يد غسلها مرتين. هنا ماذا تلاحظون؟ أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على الجواز بعضه كان ثلاثا وبعضه كان مرتين وبعضه كان مرة كما سيري. فغسل مرتين إلى المرفقين. المرفق هو هذا المفصل الذي معروف مفصل الذراع والعضو. هنا يثيرون بحثا وهو أنهم قوله إلى المرفقين هل يدخل المرفق في الغسل أم لا؟ هل يدخل أم لا؟ هذا البحث طبعا مأخوذ من آية وأيديكم إلى المرافق. ومعلوم أن إلى تفيد الغاية فالغاية هل تدخل في الحكم أم لا؟ هذا هو السؤال. لما قال إلى المرافق المرافق غاية فالغاية التي هي المرفق تدخل في الحكم فيجب غسلها أم لا؟ يقول الزمخشري إلى تفيد الغاية. دخول الغاية في الحكم أو خروجها من الحكم يحتاج إلى دليل فقوله تعالى مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل. هل الليل يدخل في الصيام أم ينتهي الصيام عند الليل؟ ينتهي. فهنا الليل الغاية لم تدخل في الحكم. ما الذي دل على ذلك؟ قال دل على ذلك أن الصيام معروف أنه بالنهار شرعا وأنه منهي عن الوصال. فهنا الغاية لم تدخل في الحكم. أما لو قلت حفظت القرآن من أوله إلى آخره فهل دخل آخره بالحفظ أم لا؟ دخل. قال لأن أصلا المتكلم يسوق كلامه لبيان أنه حفظ جميع القرآن. فإذا هنالك ما قرائن تدل على أن الغاية قد تدخل في الحكم وقد لا تدخل. هنا قال إسحاق ابن راهويه كذلك قال إلى إما أن تكون بمعنى الغاية يعني التي لا تدخل هو الذي يريد أو تكون بمعنى مع. وقد بينت السنة أنها بمعنى مع لأن يعني مع المرفقين. لأنه ورد في صحيح مسلم أن في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد وغسل يده اليسرى حتى شرع في العضد. مما يدل على أن المرفق داخل في الغسل. وقال من الآيات والشواهد على أن إلى تأتي بمعنى مع قوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم. معناها ويزدكم قوة مع قوتكم. إذن يقول الشافعي: لا أعلم خلافا في إيجاب غسل المرفق. العلماء كلهم قالوا بوجوب غسل المرفق في الوضوء. نعم، نتابع. قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. إذا مسح رأسه بيديه، يرد هنا ما ورد في قول حينما ذكرناه في الآية: وامسحوا برؤوسكم. هنا مسح رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر. ما معنى أقبل بهما؟ الإقبال أنك وضعت اليد في مؤخر الرأس فأقبلته، والإدبار وضعت يدك في مقدم الرأس ثم أدبرته. فهل هذا ما فعله النبي، أقبل وأدبر، أم العكس؟ العكس هو الصحيح. إذن قالوا هنا قوله فأقبل بهما وأدبر لم يرد بالواو الترتيب، وإنما أريد أنه فعل هذين الأمرين مطلق الجمع، لم يرد بذلك الترتيب وإنما مطلق الجمع، بدليل أن رواية سليمان بن بلال التي سترد معنا برقم 199 فيهما فأدبر به وأقبل، ورواية كذلك خالد بن عبد الله الواسط الطحان التي سترد برقم 191 فيها ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر. فإذا هذه الروايات كلها بينت أن قوله فأقبل بها بهما وأدبر لا يستفيد الواو هنا الترتيب، وإنما تفيد مطلق الجمع بأنه مسح الرأس. ثم لذلك بين هنا كيف بدأ، كيف أقبل وأدبر، فقال لينهي الخلاف في هذه المسألة، قال بدأ بمقدم رأسه. كيف الحال إخواني؟ الحال هكذا، يضع الإبهامين على الصدغين وألصق المسبحتين هكذا، فأدبر بدأ بمقدم الرأس حتى ذهب إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هكذا. إذا وضع إبهاميه على الصدغين وألصق المسبحتين، فمسح رأسه إلى من بداية من ناصيته إلى آخره إلى قفاه، ثم عاد بهما. لما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليستوعب جهتي الشعر، خاصة الشعر الكثيف. حين فعلت هذا استوعبت جهة، لما عدت بيديك استوعبت جهة أخرى، فتم مسح الرأس كله. عرفنا؟ ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال ثم غسل رجليه. هنا ماذا تلحظون؟
ما في ذكر الأذان،
أنه لم يذكر العدد، لم يقل لا مرتين ولا ثلاثا. فقلت كما قلنا، مرة اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مرة، ومرة على مرتين، ولكن الكمال هو الثلاث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مرة ومرتين لبيان الجواز في هذه المسألة. نعم، نتابع في الحديث الذي بعده. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى، هو موسى بن إسماعيل المنقب التبوذكي أبو سلمة من كبار الحفاظ، حافظ حجة، ويسمى أو لقب شيخ الإسلام، وكان من بحور العلم. ويقول يحيى بن معين وهو النقاد الجهبذ، يقول ما جلست إلى شيخ إلا هابني أو عرف لي، يعني يعرف منزلته في العلم، إلا هذا التبوذكي. معنى ذلك أن التبوذكي كان معتد بعلمه بنفسه اعتداد عظيم. قال إلا هذا التبوذكي. يقول عباس الدوري عن يحيى إدمعين: فعددنا ما كتبنا عنه، يعني ما كتب ابن معين عن التبوذكي، فكان 35,000 حديث. 35,000 حديث رواها يحيى بن معين عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، متوفى 223 للهجرة. التبوذكي قال حدثنا وهيب، هذا وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم، يعني هو مولى أبو بكر الكرابيسي البصري، هو من البصرة. يقول عنه أبو حاتم الرازي يقول لم يكن بعد شعبة أحد أعلم بالرجال من وهيب. فهذا توثيق من أبي حاتم الرازي لوهيب. متوفى وهيب سنة 165 للهجرة، يعني لم يعمر عاش 58 سنة فقط. عن عمر عن أبيه، عمر مر معنا في الحديث الماضي، هو عمر بن يحيى ابن عمارة المازني، عن أبيه يحيى بن عمارة يقول هنا صرح باسم السائل، هنا صرح باسم السائل، قال شهدت عمر بن أبي حسن، هذا الذي سأل عبد الله بن زيد، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، يعني دعا بطست إناء اللي يتوضأ به، فدعا بتور ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لهم هنا بمعنى لأجلهم، يعني من أجلهم توضأ وضوء النبي، يعني مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال توضأ وضوء النبي على سبيل المبالغة. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور، أكفأ بمعنى أفرغ وصب من الماء، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور في الإناء في الطست، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات. هنا هذه الغرفات الثلاث، هل كانت ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، أم بالغرفات نفسها كانت المضمضة والاستنشاق؟ هنالك روايات تدل على أنها كانت بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق، وسترد معنا في باب سيأتي باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. وهناك زيادة، وهو كذلك حديث عبد الله بن زيد، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة. إذا ثلاث غرفات، بكل غرفة يتمضمض ويستنشق، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. فهنا هذه الرواية فيها زيادة إلى الكعبين، الرواية التي قبلها ليس فيها تحديد المكان، قال ثم غسل رجليه، وهنا ثم غسل رجليه إلى الكعبين. والكعبان معلوم هما العظمان اللاتئان عند ملتقى الساق والقدم. نتابع باب استعمال فضل وضوء الناس. هنا البخاري أراد أن يذكر حكم آخر، وهو هل الماء الذي يتوضأ به يجوز أن تتوضأ به مرة أخرى أم لا؟ بمعنى آخر، هل هو طاهر أم طهور؟ إذا كان طهورا يجوز أن تتوضأ به مرة أخرى، وأما إذا كان طاهرا فحسب، فلا يجوز أن تتوضأ به، لأن هناك أقوال المستنبطة من الأحاديث، بعضهم يقول هذا الماء المستعمل طهور، وهو قول البخاري، البخاري يريد أن يقول الماء المستعمل طهور، وهو قول الإمام مالك، عند الإمام مالك الماء المستعمل طهور ليس طاهرا فقط، يعني لا ينجس. أما عند بعض الفقهاء يعد الماء المستعمل نجسا، نجاسة خفيفة، يعني بمعنى لأنه حمل الذنوب، فباعتبار أنه حمل الذنوب فصار نجسا نجاسة خفيفة. قالوا المراد بحمل الذنوب تمثيل إذهاب الذنوب، وليس المراد أنه ينجس بهذه الذنوب، لأنها معنوية وليست هذه الذنوب حسية كما ذكر بعض الفقهاء. المهم أن البخاري هنا يريد من خلال هذه الأحاديث التي قرأتها لكم كلها يبين أن الماء المستعمل ماء طاهر أو طهور. اسمعوا ماذا قال للدلالة على هذا. عفوا قبل أن أبدأ بالحديث جرير، باب استعمال فضل وضوء الناس. ما هو فضل الوضوء؟ فضل الوضوء إما هو الماء الباقي في الإناء بعد الفراغ من الوضوء، يعني إذا أنت توضأت بإناء أخذت قسما وبقي قسم، هذا فضل الوضوء. أو الماء المتقاطر من الأعضاء الذي غسلت به، ألا يتقاطر ماء؟ هذا الماء المتقاطر يعتبر كذلك فضل وضوء. فإذا هنا البخاري أطلق فقال استعمال فضل وضوء الناس، فهل يريد الباقي في الإناء أم يريد المتقاطر من الأعضاء؟ عرفنا؟ من هنا العلماء أخذوا يبحثون في هذه الأحاديث. أولا أتى البخاري بهذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله، اسمعوا، قال أمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. ما هو فضل السواك؟ فضل السواك قال الكرماني في كتابه شرح صحيح البخاري، قال فضل السواك هو الماء الذي ينقع فيه السواك ليلين. فهذا الماء الذي نقعت فيه السواك ليلين هو الفضل، فضل السواك. وجرير بن عبد الله أمر أهله أن يتوضأوا بفضل السواك. وهذا الحديث طبعا أمر، هنا هذا تعليق كما تعلمون، لقد وصله ابن أبي شيبة والدار قطني، ولفظه لفظ الحديث اسمعوا يبين المراد من هذا. يقول كان جرير رضي الله عنه يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله توضأوا بفضله، يعني لا يرى به بأسا. والرواية الأخرى كان يقول لأهله توضأوا من هذا الماء الذي أدخل فيه سواكي. الآن انظروا كيف استنبط العلماء المراد. أما الكرماني فقال يريد البخاري من هذا أن يقول لك ويعلمك أنه كما أن السواك لما نقعه جرير في الماء لم يغير الماء، لذلك قال لأهله توضأوا منه، كذلك الماء المستعمل في الوضوء لم يتغير، فالماء المستعمل يجوز الوضوء به. فالبخاري قاس الماء المستعمل على الماء الذي نقع فيه السواك، كما أن الماء الذي نقع فيه السواك لم يتغير كذلك الماء المستعمل لم يتغير، فتجوز به الوضوء ويجوز به الطهارة. هكذا قال الكرماني بهذا اللفظ. أراد البخاري أن يعرفك أنه يجوز الوضوء بفضل السواك لأنه لم يتغير، وكذلك الماء المستعمل لم يتغير، ولذلك هو طهور ويجوز أن تتوضأ به. هذا ما فهمه الكرماني. أما غير الكرماني قال لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن السواك كما قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم، فلما استعمل السواك قد طهر فمه، ووضع السواك بعد ذلك أين؟ في الماء. فالسواك الماء الذي فيه الذي استعمله في تطهير فمه وضعه في الإناء، فصار الماء كذلك اختلط بالماء المستعمل، ومع ذلك جاز الوضوء به وقال لأهله توضأوا منه لم ير به بأسا. إذا عرفنا كيف فئة من العلماء فهموا قول جرير أو فعله على ناحية. ثم ذكر البخاري هذا الحديث الذي أراد منه أن يبين أن فضل الماء ليس فضل الوضوء إنما هو طاهر. قال حدثنا آدم، هو آدم ابن أبي إياس، هذا الرجل العابد الثقة المعروف المتوفى 221 للهجرة، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث 160 للهجرة وتوفى. قال حدثنا الحكم ابن عتيبة، هذا الحكم ابن عتيبة وهو كوفي عالم أهل الكوفة من كبار الفقهاء، وهو تابعي صغير، ولجلالته وفضله ورد في ترجمته أنه كان إذا قدم المدينة المنورة فرغت له سارية النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي خلفها لجلالته وهيبته، يصلي إليها. مات 115 للهجرة كما ذكر الذهبي في السياق، وغير الذهبي قال 113 أو 114، لكن صحح الذهبي أنه مات 115 للهجرة. وهذا الحكم ابن عتيبة من أثبت أصحاب إبراهيم النخعي الفقيه الكوفي. يقول الحكم سمعت أبا جحيفة. من أبو جحيفة؟ هو الصحابي وهب ابن عبد الله السوائي، كذلك هو كوفي يقال له وهب الخير. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان مراهقا، يعني هو في سن ابن عباس، وهب ابن عبد الله هو في سن ابن عباس، وكان صاحب شرطة علي، يعني سيدنا علي جعله قائد الشرطة لما كان علي سيدنا علي واليا. ولما كان يخطب سيدنا علي كان أبو جحيفة يقوم تحت منبره باعتباره قائد الشرطة، كان يجلس نعم تحت منبره. توفي سنة 74 للهجرة. يقول أبو جحيفة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. الهاجرة وسط النهار في شدة الحر، لا يقال هاجرة إلا إذا كان في شدة الحر. فأتي بوضوء يعني بماء ليتوضأ به، فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. أرأيتم إلى هذا هذه العبارة فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه؟ هنا قالوا هل المراد بفضل الوضوء الماء الذي كان يتقاطر منه من جسده صلى الله عليه وسلم، أم أخذوا الماء الذي بقي في الإناء؟ الحديث صالح لكلا المعنيين. نعم، فهم كانوا يأخذون من فضل وضوئه يعني ما كان ينزل من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم فيتمسحون به تبركا بهذا الماء الذي مس جسد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك كلام أبو جحيفة رضي الله عنه قال يتمسحون، وفعل يتمسحون ماذا يفيد؟ المبالغة والتكلم، مثل تقول تمسح، فعل تمسح مثل تجرع، إذا قلت تجرع يعني جرع مرة بعد مرة، وهنا يتمسحون يعني يمسحون وجوههم ثم يمسحون أيديهم ثم يمسحون ما قدروا عليه من ذاك الماء الذي كان يتقاطر، إما كان يتقاطر من يد النبي عليه السلام ومن وجهه أو من فضل الماء الذي مسته يداه. يعني على كل الماء الذي بقي في الإناء مسته يدا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك يتمسحون بهذا الماء. وبعضهم قال انه لعل يتمسحون لانه لهنالك شدة ازدحام، فالواحد منهم كان يتعنى حتى يصل ليأخذ شيئا من هذا الماء الذي تقاطر من يد النبي صلى الله عليه وسلم او من الماء الذي بقي في الإناء ومسته يدا النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين. لما؟ لأنه كان في سفر. نعم، وبين يديه عنزة. العنزة هي كما قالوا رميح أقصر من الرمح وأطول من العصا، فيه زج كزج الرمح، والزج هو الحديدة التي توضع في الرمح يركز بها. إذن العنزة هي هذه العصا أطول من العصا، فيها حديدة التي تسمى زجا، ويتوكى عليها عادة الشيخ الكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه العنزة من باب إيه؟ باب السترة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة. وهذا الحديث سيرد معنا مرة أخرى في باب السترة في الصلاة، فهذا الحديث يدل على هذا المعنى. ثم قال البخاري: وقال أبو موسى، يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه، هذا تعليق لكن هذا الحديث سيرد مفصلا في باب المغازي، قال أبو موسى رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهيه فيه ومج فيه. ما معنى مج فيه؟ المج هو إرسال الماء من الفم، يعني الماء الذي تناوله الرسول صلى الله عليه وسلم بفيه أرسله مرة أخرى إلى الإناء. نعم، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. ما الشاهد في هذا الحديث الذي جاء البخاري بقطعة منه؟ هذا الحديث سيرد مطولا في كتاب المغازي برقم 4328، سيرد مطولا. وقوله اشربا يخاطب بلالا رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري كما سيرد معنا مفصلا هناك. إذن النبي غسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، مما يدل على أن الماء الذي خال طريقه صلى الله عليه وسلم هو ماء طهور، ماء طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال ولأبي موسى اشربا منه، ثم قال وأفرغا، يعني وصبا منه على وجوهكما ونحوركما. النحر هو المعروف موضع القلادة من الصدر. حدثنا علي بن عبد الله هو المديني المتوفى 234 للهجرة، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو حفيد عبد الرحمن بن عوف. هذا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، متوفى 208 للهجرة، عن أبيه إبراهيم ابن سعد كذلك حفيد عبد الرحمن ابن عوف متوفى 183 للهجرة، عن صالح ابن كيسان متوفى بعد 300 بعد 300 مثل عمر ابن يحيى وقيل بعد 400، عن ابن شهاب الزهري متوفى 124 للهجرة قال أخبرني محمود بن الربيع. من هو محمود بن الربيع؟ هذا من صغار الصحابي، وهو الذي يعقل مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين. وهذا الحديث مر معنا برقم 77، من أراد أن يرجع إليه، برقم 77 في باب متى يصح سماع الصغير. يقول محمود بن الربيع: عقلت مجة مجها النبي في وجهي وأنا ابن 5 سنين. هنيئا له بهذه المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه رضي الله تعالى عنه. نعم، أخبرني محمود بن الربيع قال: وهو الذي مج رسول الله في وجهه وهو غلام من بئرهم، يعني أخذ ماء من بئرهم فجعلها النبي في فمه ثم أرسلها إلى وجه محمود بن الربيع، مما يدل على أن هذا الماء الذي خالط الريق إنما هو طاهر. وقال عروة، الآن البخاري ذكر حديثا معلقا سيرد بإسناده وبطوله في باب الشروط في كتاب الشروط، في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط برقم اكتبه 2731. هذا الحديث سيرد معنا مفصلا 2732. وقال عروة ابن الزبير ابن العوام متوفى 94 للهجري، عروة يروي هذا الحديث الذي سيرد بهذا الرقم الذي ذكرته لكم 2731، يروي عن المسور وغيره. المسور هو ابن مخرمة ابن نوفل، له ولأبيه صحبة ما حنترجمه ضاق الوقت، متوفى 64 للهجرة. وغيره هو مروان ابن الحكم، سيرد ذكره اسمه صريحا في باب الشروط. يعني عروة ابن الزبير يروي الحديث عن مسور ابن مخرمة وعن مروان ابن الحكم، هنا لم يذكر اسم مروان قال وغيره لأنه سيرد بالتفصيل في باب الشروط. مروان ابن الحكم متوفى 65 للهجرة، يعني المسور ومروان أقران، يصدق كل واحد منهما صاحبه. من يعني يصدق كل واحد منهما صاحبه؟ يعني المسور يصدق حديث مروان ومروان يصدق حديث المسور، يصدق كل منهما صاحبه في حديث الشروط، حديث صلح الحديبية تعرفونه، حديث المطول اللي فيه جرى في صلح الحديبية والذي جاء فيه عروة بن مسعود الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان أحد من أرسلته قريش لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم. فمما نقله عروة اقتطع البخاري هذه القطعة، الحديث طويل أكثر من 3 صفحات، سيرد معنا حديث مطول جدا حديث صلح الحديبية بطوله، اقتطع البخاري منه هذه القطعة للدلالة وللاستدلال بها على ما ذهب إليه أن الماء المستعمل إنما هو طاهر. نعم، حتى بعضهم قال بل هو طهور كما قال الإمام مالك ابن أنس. اسمعوا ماذا قال عروة في هذا الحديث، قال وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. من؟ الصحابة. إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني على الماء الذي يتقاطر منه صلى الله عليه وسلم، يعني هنا يقتتلون على سبيل إيه؟ كما قال شدة الاهتمام والحرص على أن يصلوا إليه، لم يحصل بينهم اقتتال طبعا الصحابة رضي الله عنهم، كادوا، إذا قال كادوا حتى التعبير بيقتتلون قال لشدة الاهتمام، ولم يقع منهم شيء من ذلك، لكن المراد أن هذا الماء الذي ينزل من الوضوء ليس نجسا. إذا قال بعض العلماء البخاري أراد هنا أن يرد على من قال إن الماء المستعمل نجس، ما قال بعض العلماء إن المستعمل نجس، فرد البخاري عليه بهذه الأحاديث إن المستعمل ليس نجسا، ولو كان كذلك أكادوا يعني يزدحمون عليه ويأخذونه منه صلى الله تعالى عليه وسلم. باب، هذا الباب هو فرعي، باب فرعي لم يترجم، لم يذكر عنوان البخاري، كأنه فصل في الباب الأصلي الذي ساقه. الباب الذي ذكره البخاري ما هو؟ باب استعمال فضل وضوء الناس، هذا الباب فصل منه، لذلك قال باب ولم يذكر عنوان ترجمه، عرفنا فصل من هذا الباب. ما هو هذا الفصل؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس، هو مستملي سفيان بن عيينة نترجمه فيما بعد، متوفى 224 للهجرة، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وهو كوفي ونزل المدينة المنورة، متوفى 187 للهجرة، عن الجعد، هو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس المدني ويقال الجعيد، هو مشهور بالجعيد ويقال الجعد، متوفى 144 للهجرة، عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد، السائب بن يزيد من صغار الصحابي رضي الله تعالى عنه، يقول حج بي أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، كان عمره 7 سنوات لما حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. في معه قصة جميلة زروة عن سعد بن يزيد، أخرج الطبراني في معجمه الكبير وذكر الذهبي في السير، عطاء مولى السائب قال للسائب ابن يزيد رأيت شعر مقدم شعر السائب أسود، المقدم عند الناصية بمقدار يد يعني أسود، وسائره مؤخر الرأس والصدغين واللحية أبيض، سائره أبيض، المقدم أسود شعر أسود والباقي أبيض، فقال له ما رأيت شعرا أعجب من شعري، كيف ناصيتك مقدم رأسك أسود وسائر الرأس أبيض؟ فقال له أتدري مما ذاك؟ قال لا، قال كنت صغيرا ألعب فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي، وضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله فيك. قال فهو لا يشيب، يعني موضع كف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. توفي السائب بن يزيد سنة 94 وخيل 91 للهجرة. كذلك الموضوع ما زال بنفس الباب، يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع، وفي رواية وجع، الوقع يعني الذي عنده وجع في رجليه لأنه كان يمشي على أرض وعرة ففيه هذا الوجع وجع، فيقول فمسح رأسي فدعا لي بالبركة. هنا تصريح بأنه مسح رأسه رضي الله تعالى عنه ودعا لي بالبركة، أن يكثر الله عليه الخير والنعم. ثم توضأ يقول فشربت من في رواية فشربت وشربت، يعني هو أو خالته، من وضوئه صلى الله عليه وسلم. ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. أولا ما هو الشاهد في الحديث؟ فشربت من وضوئه. زكريا الكندهلوي يا أخي رجل رائع عظيم، يقول ليه البخاري قال باب؟ هنا قال باب ما ذكر عنوان، قال لي أراد أن يدل أن الأحاديث الأولى، اسمعوا نريد نرجع على صورة عامة، باب استعمال فضل وضوء الناس. قلت لكم كلمة فضل الوضوء تدل على أمرين، إما ما يبقى في الإناء أو ما يتقاطر من الأعضاء. فيقول الشيخ زكريا البخاري الأحاديث الأولى ذكرها وهي الدالة على ما تقاطر من الأعضاء، ولما أراد أن يذكر ما بقي في الإناء ذكر له كلمة باب، لأن الحديث حديث السائب بن يزيد فعلا يدل على ما بقي في الإناء. انظروا اسمعوا ماذا قال، يقول ثم توضأ فشربت من وضوئه. هنا شربت من وضوئه قطعا دال على ما بقي في الإناء. لذلك شيخ زكريا قال البخاري رحمه الله تعالى فضل الوضوء قسمه قسمين، قسم الفضل الوضوء يعني ما تقاطر، وقسم يعني ما بقي في الإناء، وفصل بينهما بكلمة باب. هذا فعل البخاري. فإذا البخاري أرأيتم لما يذكر الأحاديث ويضع كلمة باب أنها كلها في غاية الدقة وغاية الإحكام رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول السائب فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة. ما هي الحجلة؟ لها معنيان. قال إما الحجلة هي واحدة الحجال وهي بيوت كالقباب، نعم كان تزين يعني للعروس، توضع فيها ستور وأسرة نعم وثياب، ولها أزرار وعرى، وكانت أزرارها كبيرة، فقد يكون هذا المعنى. أو الحجلة بمعنى طير كالحمام أحمر المنقار والرجلين، طير كالحمام أحمر المنقار والرجلين، وزرها يعني بيضتها. هو ورد في بعض الأحاديث أنه نظر إلى خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة، لذلك من فسر الحديث بالحديث قالوا مثل زر الحجلة يعني مثل بيضة الحمامة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.